نعم باب شهود.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الحيض والاستحاضة باب شهود الحيض الحيض للعيدين.
نعم.
قال أخبرنا عمرو بن زرارة.
عمرو بن زرارة الكلابي، الكلابي ثقة ثبت.
قال حدثنا إسماعيل بن، قال حدثنا إسماعيل
بن إبراهيم المقسم الأسدي ثقة حافظ.
عن أيوب،
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة ثبت حجة.
عن حفصة رضي الله عنها، عفوا، عن حفصة قالت كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأب بأبا فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول،
يعني بأبي، نعم يعني أفديه بأبي، أفديه أو فديته بأبي،
فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، قالت نعم بأبا، قال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى أن إسناده صحيح، وفيه جواز الافتداء بالأب والأم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته، كما يذكر عن ابن تيمية وغيره يقول كان النبي بأبيه وأمه حتى بعد وفاته. أما كلمة الله ورسوله أعلم في من غاب عن النبي فهذا شرك أكبر. أيحل الإنسان يقول له وين خالد، أين خالد، يقول الله ورسوله أعلم، أعوذ بالله، هذا شرك أكبر. لا يعلم أين خالد إلا الله، كيف تقول الرسول الآن أعلم وين خالد؟ نعم. أما إن جاءت لمسألة شرعية معروفة، يعني المسائل الشرعية، فقال من جهة أن الله جعل النبي يعلم عن هذه الشريعة وكمل الله بها من هذه الجهة أنه أعلم بذلك، نعم. أما غاب فلا تقول الله ورسوله إيش أعلم، الله ورسوله أعلم. طيب، قال كانت أم عطية تذكر رسول الله، لا تذكر رسول الله إلا قالت بأبا أي بأبي، فقلت أسمعت رسول الله يقول كذا وكذا، قالت نعم، وقالت لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. العواتق هن النساء التي الواحدة منهن بالغت البلوغ، قاربت واستحقت التزويج، هي كريمة وهي الكريمة عند أهلها. وذوات الخدور ستر يضعونه كانت للبكر، يعلمونها البعد عن الاختلاط ويأمرونها بالستر وترك الخروج للغير داعي حتى تكون في غاية الحياء. نعم، يقول بعض النبهاء أنا لما أتقدم للبنت في الرؤية الشرعية أعرفها من نظراتها ومن مشيتها ومن كلامها. فرأيتها منكسرة أو يعني يكسرها الحياء وغاب طرفها لا تكاد ترفع من الحياء واحمرار الوجه غلب عليها، فهي لم تعتد مخالطة الرجال مخالطة لا أدب فيها ولا حشمة، فهي حينئذ تكون جريئة. يقول يشكو بعضهم يقول تدخل المرأة في الرؤية الشرعية تضع رجل على رجل تقول أنت كم راتبكم وأنت بتسكنني إلى آخره، فيعرف حينئذ أن مثلها بهذه الجرأة لعلها خارطة الرجال ولعلها إلى آخره. فلذلك كانوا يقولون عن النبي أشد من إيش العذراء في خدرها، لأن اعتادت العذراء أن تنعزل عن الرجال، فأول ما يجيها خاطب بالرؤية الشرعية تسد ما تكاد ترفع طرفها من الحياة، ما اعتادت كما كانت الرجال. نعم، الآن ربما تفاوض في المهر وتشير بيدها وربما يرتفع صوتها الله أعلم، فهذا كله بسبب تقصير الآباء في ذلك، تقصير الآباء مع بناتهن حتى صرنا بهذه الجرأة. فأمر النبي من كان هذا حاله من الحيض من النساء عفوا العواتق وذوات الخدور من أبكار أن يخرجن ويشهدن صلاة العيد، سماه الخير. ولعل بهذا النص استدل من قال أن خروج لصلاة العيد فرض عين. ليش؟ قال إذا كان هذا الأمر للنساء فكيف الرجال؟ حتى قالت امرأة يا رسول الله ما يكون عندي جلباب، قال لتعطيها أختها من جلبابها. شوف الحرص. فحينئذ رأى بعض العلماء أن خروج للعيد لشهود العيد واجب على كل أحد، لأنه إذا كان هذا على النساء ذوات الخدور والحيض فكيف على الرجال؟ والأصل في الأمر أنه للوجوب. وفيه ما تصنعه المرأة الحائض عندما تشهد الخير أنها تعتزل الصلاة، لأن في رواية الصلاة وإنما تشهد الخير تعتزل، هل يجوز لها دخول المصلى؟ ليس المصلى له أحكام، المسجد، فيجوز للمرأة أن تدخل المصلى لكن تعتزل المصلى للصلاة فلا تصلي معهن، وإلا فإن المسجد من أحكامه أن المرأة الحائض لا يجوز أن تمكث فيه، لا يجوز المرأة أن تمكث فيه. وقصة عليكم فيها شيء من يعني الفضل لأهل الفضل، فيها فضل لأهل الفضل، وهي أن نسوة من يحضرن في مصلى النساء دروسنا سمعوني وأنا أقول المرأة الحائض كقول مشايخنا ما تدخل المسجد، وكنا يعني يبدو من طلبة الحديث من طالبات الحديث، فتعجبنا لأنهن كنا يأخذنا بقول شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله، فإنه كان يقول لا دليل على المرأة، لا دليل يمنع المرأة الحائض من دخول المسجد. نعم، فسألنا بعد وفاة الشيخ بنات الشيخ، فأجبنها لما ذكرت لهن الدليل على ذلك، وهو أن ابن عمر كما في موطأ مالك قال لا تدخل الحائض المسجد، ولا يعلم خلاف من الصحابة. فرجعنا بهذا الأثر يسألنا بنات الشيخ، فلم يكن تكن إحداهن تستحضر عن أبيها أنه كان يحتج بهذا، وإنما كان الشيخ يحتج بمثل أن مرأة كانت تقوم المسجد، ولم يكن النبي ينهاها وتسكن المسجد. فمن جمع بين هذا الأثر وذاك الحديث لا خلاف فيه، لا تضاد فيهما، لأنه لا دليل على أن المرأة تلك بلغت إيش؟ أنها كانت مما يحيض، فيحتمل أنها كانت إيش؟ من القواعد التي لا تحيض، والاحتمال لا يثبت بالاستدلال، سيما أنه لم ينكر أحد على ابن عمر لما قال رضي الله تعالى عنه لا تدخل حائض المسجد. فقول مشايخنا هو الراجح أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد إلا مارة، أو تأخذ هذا لقول النبي لعائشة حيضتك ليست في يدك، نعم حيضتك ليست في يدك. وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم بعد صلاة الفجر غدا، آمل صلوا الفجر معنا لتشهدوا مسد أحمد وابن كثير، وأن تبكروا بالمنام ولا تسهروا. اقتداء بالسلام الكرام، الحمد لله رب العالمين.